اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الدليل الثالث لخيار الغد ووصلنا إلى المناقشة التي طرحها المصنف على هذا الدليل، وقلنا بأن هذه المناقشة وهي المعارضة بين آية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وآية إلا أن تكون تجارة عن تراض لها تقريبا. سبق الكلام في التقريب الأول وخلص المصنف إلى أن هذا التقريب الأول غير تام، حيث لاحظ عليه بعد ذلك بأن التراضي حاصل ومع وجود التراضي يرتفع التعارض من باب الورود، فلا يكون المورد من أكل المال بالباطل. هكذا أفاد المصنف، إلا أنه يمكن الملاحظة على ذلك بأن المورد لا يصدق عليه التجارة عن تراض لعدم رضا المغبون بهذا الغبن، وإنما دخل في هذا البيع بشرط المساواة، أي مساواة القيمة للمبيع. وأما مع عدم المساواة فلا رضا له، وليس ذلك من تخلف الداعي، فمع عدم الرضا يصدق أنه من أكل المال بالباطل. فلا بد أن تلتفت إذن لذلك. لا مانع، المهم أننا نحن ماذا أردنا من ذلك؟ أنك لا يمر عليك الكلام، نذكرك أنك لابد أن تلتفت أن هذا على كلام المصنف الذي هو يقول أنه داعي، نحن نقول لا أصلا هو شار، فليس هذا رضا.
شوف شنو المناطق يعني في أنه هذا داعي أم شار؟ النصوص؟
لا، ليس النصوص، أمر عرفي عقلائي، فإن كان العقلاء يعتبرون هذا شار بحيث عند عدمه يثبت الخيار هكذا، إذن يكون شاب. أما الداعي لا، الغاية المحركة، لكن العقلاء لا يجعلون هذا سببا لثبوت الخيار عنده تخلف، كمن يشتري الطعام ليأكله ثم تطيب نفسه منه، هذا مجرد داعي ولم يلتزم أحد بثبوت الخيار عند عدم الرغبة في الأكل.
حتى لو تكلمنا عنه شخص
أحسنتم. بعد ذلك ونحن ناقشناه أيضا في ذلك. نعم قلنا لا، أنه لا فرق بين الشروط الصريحة والضمنية الارتكازية. جيد جيد، هذا الكرو الفرق يركز المعلومة، يرسخها في الدين. جزاكم الله خيرا، هذا دليل على أنكم قد راجعتم خلال هذين اليومين الماضيين. جيد، التقريب الثاني للمعارضة بين الآيتين: إلا أن تكون تجارة عن تراض ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتقريب ذلك بذكر التالي: أولا إن آية التراضي إلا أن تكون تجارة عن تراض تشمل جزما صورة عدم الخزف، كما إذا أقدم المغبون على الشراء مع احتمال أنه مغبون ومخدوع في البيع، فمع هذا الاحتمال أقدم من غير مبالاة بشراء الكتاب بعشرة دراهم، مع أنه يحتمل أن قيمة الكتاب درهما واحدا. فهنا لا كلام بينهم في اندراج هذه الصورة في الآية: إلا أن تكون تجارة عن تراض، فإن المغبون راضي، إذ مع احتماله بالغبن قد أقدم وأقبل على المعاملة، فلا يثبت له الخيار حينئذ. فإذا شملت الآية هذه الصورة شملت بقية الصور للغبن لعدم القول بالفصل، حيث لم يفصل أحد من الأعلام في صور الغبن، فتشمل الآية الصورة الأولى التي هي محل بحثنا، وهي إذا اطلع المغبون على الغبن ولم يرضى بالمعاملة، فإن مقتضى عدم تفصيل الأعلام في صور الغبن أن حكم هذه الصورة كالصورة التي ذكرناها، تندرج ضمن الآية المباركة، فلا خيار إذن في سائر صور الغبن ببركة الآية بضميمة عدم القول بالفصل أو الإجماع المركب، وإن عبر المصنف بعدم القول بالفصل حيث لم يفصل الأعلام. ثانيا، إن آية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تشمل صورة الخزع، كما إذا كان الغابن عالما بالغبن والمغبون جاهلا بذلك، فهناك جزما يعد ذلك من أكل المال بالباطل. فإذا شملت الآية هذه الصورة وهي صورة قصد الغابن للغبن والخد وجهل المغبون، شملت الآية سائر صور الغبن لعدم القول بالفصل، حيث لم يفصل أحد من الأعلام في صور الغبن. فإذا كانت هذه الصورة داخلة في الآية المباركة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فتدل على ثبوت الخيار، تشمل أيضا الصورة الأخرى التي اندرجت ضمن آية إلا أن تكون تجارة عن تراب، وهي صورة غير الخد وغير الغبن التي يقدم فيها المغبون مع احتمال أنه مغبون، فتتحقق بالتالي المعارضة في جميع صور الغبن بين الآيتين بضميمة عدم القول بالفصل. واضح؟ إذن فمقتضى آية إلا أن تكون تجارة عن تراب
لا خيار،
لا خيار في الصورة التي محل بحثنا وهي الأولى، ومقتضى آية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ثبوت الخيار، لكن المعارضة مبنية على ظن عدم القول بالفصل، وهذا هو الفارق بين التقريب الأول والتقريب الثاني. ففي التقريب الأول اقتصرنا على الآيتين من دون ضم عدم القول بالفصل، أما التقريب الثاني فبضم عدم القول بالفصل. ثالثا، بعد استحكام المعارضة بين الآيتين وعدم وجود مرجح في البين، لأن المرجحات خاصة بالأخبار ولا تشمل الآيات، تصل النوبة لأصالة اللزوم، فيحكم حينئذ بلزوم هذا البيع الذي وقع فيه غابنا. فلا تدل الآية المباركة وهي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل على ثبوت الخيار. هذا هو التقريب الثاني، والمصنف ارتآه ولم يناقش فيه، فهو تام بنظره في رد دلالة الآية على خيار الغبن. ولكن يمكن الملاحظة على ذلك بأن هذه الصورة التي هي محل بحثنا وهي صورة اطلاع المغبون على الغبن وعدم رضاه مندرجة كما أفاد المصنف في آية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فالمفروض ثبوت الخير. وليست مندرجة ضمن آية إلا أن تكون تجارة عن تراب، إلا ببركة عدم القول بالفاصل ولبناء الأعلام على ذلك. وإلا فالآية بنفسها لا تشمل هذه الصورة. إذن فبما أن الصورة التي هي محل بحثنا داخل ضمن آية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وليست داخل ضمن إلا أن تكون تجارة عن تراب، فتشملها الآية من دون معارض ويثبت الخيار. وأما أن الأعلام قالوا مندرجة فهذا لا شأن لنا به نحن ودلالة الآية، أما أنه لم يفسر الأعلام فهذا ليس دليلا، فنحن وما نستظهره من الآيتين. فكما أن الإجماع البسيط غير حجة فالإجماع المركب غير حجة، وعدم القول بالفصل هو معنى الإجماع المركب. إذن فلا معنى لإقحام عدم القول بالفصل. واضح؟ عرف كيف تدخل كيف تطلع وتطلع نفسك من الورطات العلمية. واضح الآن الكلام؟ هذا كله بالنسبة للمناقشة الأولى للدليل، تمام؟ وهي مناقشة المصنف النقال في تعارض، ونتيجة التعارض الرجوع لأصالة اللزوم بتقريبين، وقلنا كلا التقريبين مناقش. الآن المناقشة الثانية ما تعرض لها المصنف، المناقشة الثانية وهي المهمة، ركز عليها جيدا. المناقشة الثانية، يمكن القول بأن الآية المباركة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تدل على خيار الغبن من قريب أو بعيد أصلا، وذلك لأحد سببين. السبب الأول هو ما ذكرناه سابقا من أن الآية أقصى ما تدل عليه عدم جواز أكل المال بالأسباب الباطلة غير الشرعية، كالربا، كبيع المنابذة، كبيع الملامسة وغير ذلك، والمعاملة الحاصلة في المقام معاملة ليست بالباطل، إذ ليست هي من الربا وليست هي من الملامسة ولا من المنابذة ولا من الحصاء، إنما هي بيع، غاية ما في هذا البيع حصول غبن، والآية ليست بهذا الصدد، إنما هي بصدد عدم جواز أكل المال بالأسباب غير الشرعية، والبيع من الأسباب الشرعية، ولا ربط لها الآية بالغبن وعدم الغبن. واضح؟ السبب الثاني، على فرض أن الآية تشمل الغبن أيضا والبيع الغبني، فمع ذلك لا تدل على الخيار، وإنما تدل على البطلان، لا ثبوت الخيار، لا تدل على الخيار وإنما تدل على البطلان، لأنها نهي إرشادي إلى فساد المعاملة. فإذا وقع بيع غبني وكان من الباطل كان البيع باطلا من أصله، لأنه يثبت فيه خيار، إذ لا دلالة في الآية على ثبوت الخيار. واضح؟ بل مقتضى الآية البطلان لا ثبوت الخيار، إلا أن يقوم دليل خارجي غير الآية على أنه لا بد من ثبوت الخيار. إذن فاتضح لديك يا مولاي أن هذه الآية المباركة لا تصلح كدليل على خيار الغير، وتأمل أنت ونفسك فيها أن تجدها دالة على الخيار أصلاً. طبق العبارة الآن. التقريب الثاني، ويمكن أن يقال، يمكن إن آية التراضي يشمل غير صورة الخد. ما هي هذه الصورة غير الخد؟ كما إذا أقدم المغبون على شراء العين محتملا لكونه بأضعاف قيمته، مع أنه محتمل أن ترى هذا ليست قيمة الكتاب درهم، ليست قيمة الكتاب 10 بل درهم، لكن البائع ضاعف في القيمة، فهنا تندرج هذه المعاملة ضمن آية إلا أن تكون تجارة عن تراض، لأنه أقدم وهو يحتمل فهو راضي يعتبر. فيدل على نفي الخيار في هذه الصورة من دون معارض، لا معارض، فيثبت بالتالي إذا شملت الآية هذه الصورة بلا معارض شملت بقية صور الغبن، فيثبت عدم الخيار في سائر صور الغبن، ومنها الصورة التي هي محل بحثنا، الصورة الأولى بعدم القول بالفصل. هذا كله بالنسبة للأمر الأول الذي ذكرناه في التقريب، قلنا أمر ثلاثة، 1، 2، 3، هذا أولا. الآن ثانيا، فتعارض مع آية النهي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن هذه الآية مختصة بصورة الخد، صورة الخد وعدم احتمال المغبون وجود غبن، لا يظن أنه لا غبن، فهنا هذا يعد من أكل المال بالباطل، فيثبت الخيار. ولأجل عدم القول بالفصل تشمل الآية سائر الصور الشاملة غيرها، يعني الآية تشمل غير هذه الصورة بعدم القول بالفصل حيث لم يفصل أحد من الأعلام، فيرجع الآن ثلاثة، فيرجع بعد تعارضهما، يعني تعارض الآيتين بضميمة عدم القول بالفصل وتكافؤهما، حيث لا يوجد مرجح لآية على آية، لأن المرجحات المذكورة في باب التعارض خاصة بالأخبار، خذ ما اشتهر بين أصحابك أو ما وافق الكتاب فاخذوه وإلى آخره، هذا خاص بتعارض الأخبار وليش من تعارض الآيات، وتكافؤهما إلى أصالة اللزوم، النتيجة عدم ثبوت الخيار. هذا كل كلام المصنف، وناقشنا في هذا التقريب الثاني بماذا؟ أحسنتم. وبما أن هذه الصورة مندرجة في أي من الآيتين؟
لا
أكل المال بالباطل، فخلص فلا تعارض أصلا. هناك مناقشة ثانية وهي التي العمدة ما أشار لها المصنف، وهي لا دلالة في الآية على خيار الغبن أصلا لأحد سببين. جزاك الله خيرا، تم الكلام بحمد الله ومنه في الدليل الثالث، وإلى الآن لم ينهض لنا دليل على خيار الغبن إلى الآن، إن شاء الله نصل إلى حل فنحل هذه الإشكالية. الدليل الرابع، ما استدل به العلامة الحلي في التذكرة الجزء الأول صفحة 522 حيث قال: مسألة الغبن سبب لثبوت الخيار للمغبون عند علمائنا، هذا الدليل الأول الإجماع، وبه قال مالك وأحمد لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ولقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، إلى أن يقول هذا الدليل الرابع، ولأن النبي صلى الله عليه وآله أثبت الخيار في تلقي الركبان، وإنما أثبته للغبن. وتقريب الدليل الآن كيف نستدل بهذا الدليل على خيار الغبن؟ أولا، المقصود من تلقي الركبان هو ما كان يصنعه البعض من الناس من الخروج خارج البلاد لاستقبال وتلقي القوافل التجارية وشراء ما فيها من الأموال. واضح؟ هذا المقصود من تلقي الركبان، فنهى النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك، أن يخرج أهل المدينة خارج المدينة ليتلقوا القوافل ويشتروا منها الأموال، ثم بعد ذلك يبيعونها على أهل البلاد. ثانيا، إن السر في نهي النبي صلى الله عليه وآله من تلقي الركبان هو الغبن، حيث إن التجار لا يعلمون بالقيمة الواقعية لهذه الأموال لعدم دخولهم إلى السوق في المدينة، فيبيعونها بأنقص من قيمتها الواقعية، فلأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله عن تلقي الركبان، وأثبت لهؤلاء الركبان يعني التجار أصحاب القوافل الخيار. فإذا دخلوا المدينة والبلد ووجدوا أنهم قد غبنوا حيث باعوا بأنقص من القيمة، فلهم أن يفسخوا البيعة. هذا ثانيا، واضح إن شاء الله. ثالثا، لا نحتمل الخصوصية في ثبوت خيار الغبن لخصوص الركبان، وإنما المناط على وجود الغبن، فمتى ما حصل غبن في المعاملة ثبت للمغبون الخيار. والنتيجة ثبوت خيار الغبن، ويمكن المناقشة في هذا الدليل كما أشار المصنف بمناقشتين. المناقشة الأولى ذكرها المصنف، وهي أن هذا النبوي ضعيف السند، فإنه مروي في كتب العامة كصحيح مسلم الجزء الخامس الصفحة الخامسة، ولم ينقل في كتبنا بطريق معتبر، فهو وإن رواه الطوسي في الخلاف، ولا أدري المصنف اطلع على ذلك أو ما اطلع، لكن بعد التتبع وجدناه الطوسي رواه، لكن بحسب ظاهر عبارة المصنف كأنما ما مطلع، أقول أصلا ما مروي في كتبنا الإمامية، لكن نحن حتى نعدل كلام المصنف نقول فهو يعني هذا الحديث وإن نقله الطوسي في كتاب الخلاف الجزء الثالث الصفحة 42 ونقله ابن زهرة في الغنية إلا أنهما قد روياه مرسلا لا مسندا إن قلت بأن هذا النبوي منجبر بعمل الأصحاب قلت مضافا للمناقشة في الكبرى وهي كبرى الجابرية إلا أنه لم يثبت عمل الأصحاب بهذا النبوي لعدم نقلهم له أصلا وغاية من نقله الطوسي في الخلاف وابن زهرة في الغنية ولم ينقل في كتب الأصحاب حتى يعلم أنهم قد استندوا إليه فينجبر بعملهم إذن حاصل المناقشة الأولى أنها مناقشة سندية الرواية نبوية لم تنقل إلا في كتب العامة ولم تنجبر بعمل أصل حاطنا المناقشة الثانية دلالية وهذه المناقشة لم يشر لها المصنف لكنها ذكرت في كلمات الأعاظم كالسيد اليزدي في كالإيرواني عفوا كالإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الثالث صفحة 125 وحاصل المناقشة بأنه على فرض التسليم بسند الرواية وصدورها عن النبي صلى الله عليه وآله إلا أنه لم يعلم أن الوجه في ثبوت الخيار في تلقي الركبان هو الغبن فإن الرواية لم تنص على أن ذلك بسبب الغبن إنما هذا من كلمات الأعلام وإلا الرواية ارجع إليها ليس فيها تنصيص على أن السر في ثبوت الخيار هو الغبن فإذا رجعت إلى صحيح البخاري قال ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تتلقى الركبان أصلا حتى خيار ما أشار لذلك فضلا عن أن يكون خيار غير وإن رجعت إلى كتاب الطوسي في الخلاف فإنه قال وروي عنه عليه السلام أنه نهى أن تتلقى الركبان فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق ولم ينص النبي صلى الله عليه وآله على فرض صدور الرواية عنه على أن الوجه في ثبوت الخيار لأجل الغبن غاية ذلك أن الطوسي هو الذي قال ومعلوم أنه إنما جعل له الخيار لأجل لكن نقول يحتمل احتمالات أخرى مثلا طبعا مثلا لأجل عدم ظل التجار حيث لعلهم إذا دخلوا إلى السوق تمكنوا من أن يبيعوا هذه الأموال بأكثر من قيمتها وإن لم يكن غاب أصلا عوفا
فهم ضاعوها قبل دخول المدينة ولم يكن في ذلك غبن، لكن لو باعوها داخل المدينة لباعوها بأكثر من قيمتها، فإذا وجدوها داخل المدينة أكثر من قيمتها يثبت لهم الخيار، وإن لم يكن في ذلك أصلا غبن، كما لو لم تكن النسبة في الزيادة خمس، لأن الغبن متى يكون كما سيأتيك؟ إذا كانت الزيادة بمقدار خمس القيمة. إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. فتحصل لدينا يا مولانا ومرتجانا بأن هذا الدليل الرابع غير تام، وإن استدل به العلامة الحلي وأيضا الشيخ الطوسي، لكن كأن المصنف بحسب عبارته لم يطلع أصلا على وجود رواية في كتب الإمامية، لكن بعد التتبع وجدنا الطوسي رواها وابن زهرة رواها، ولعل المصنف لو وجد كلام الطوسي قال منجبرة مثل على اليد ما أخذت حتى تؤدي، حيث أنه نقل في كلمات البعض كالطوسي وابن زهرة على كل، والأمر سهل. واستدل أيضا في التذكرة العلامة بأن النبي صلى الله عليه وآله أثبت الخيار في تلقي الركبان، وإنما أثبته للغابن. ويبقى المناقشة الآن من المصنف، المناقشة الأولى، ويمكن أن يمنع صحة حكاية إثبات الخيار، هذا نبو ضعيف سند، إن قلت مجبور قلت لم تثبت الجابرية لعدم وجودها، هذه الحكاية يعني في الكتب المعروفة بين الإمامية، حتى يقال أنهم استندوا إليها واعتمدوا عليها، ليقبل ضعفه أو ليقبل ضعفه الانجبار بالعمل. واضح. المناقشة الثانية ما أشار لها وهي دلالية، حيث إن الرواية لم تكن واضحة الدلالة على أن المناط في ثبوت الخيار وجود غبن. الدليل الخامس وهو قاعدة لا ضرر، وهذه قاعدة خطيرة مهمة جدا جدا، فإذا أردتم تفصيلها حاضرون، وإذا أردتم تحريرها فأيضا حاضرون. تحرير أو تفصيل كيف؟ لا مولانا على راحتكم. لا بأس لا بأس. وقد استدل العلامة الحلي في التذكرة أيضا الجزء الأول صفحة 522 بهذا الدليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. والرواية بهذا المتن وبهذا المضمون رواها الصدوق في من لا يحضره الفقيه مرسلة من مراسيله الجزمية، حيث قال النبي عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا. وتقريب الدلالة، أولا يوجد رأيان في حديث لا ضرر، الرأي الأول هو أن حديث لا ضرر ناهي لا نافي، فهو ينهى عن الضرر والإضرار بالمسلم، كما أفاد ذلك شيخ الشريعة الأصفهاني وتبعه على ذلك الآخند الخراساني في الكفاية
كما سيأتيك إن شاء الله تعالى في مستقبل الأيام. شيخ الشريعة الأصفهاني عنده كتاب اسمه قاعدة لا ضرر،
تبار الأعلام في البحث عن هذه القاعدة. حتى سيد السيستاني عنده كتاب الآن قاعدة لا ضرر. على كل
المحقق الناني عنده رسالة قاعدة لا ضرر، شيخ الأعظم عنده رسالة قاعدة لا ضرر، وهلم جرى.
هذا الاحتمال الأول، أن أن حديث لا ضرر مجرد نهي عن إيقاع الضرر بالمسلم، وبناء على هذا الاحتمال لا يصلح الحديث للاستدلال به على خيار الغبن إطلاقا، إذ لا ربط له بالأحكام الموجودة في الإسلام، إنما ينهى عن الإضرار. الرأي الثاني هو أن حديث لا ضرار ناسي من جهة وناهي من جهة أخرى، فبالنسبة لفقرة لا ضرار فهو نافي، أي ينفي وجود حكم ضرري في الإسلام. وبلحاظ فقرة لا ضرار فهو ينهى عن الإضرار بالمسلم، فهو نافي من جهة وناهي من جهة أخرى. وبناء على هذا الاحتمال يمكن أن يستدل بحديث لا ضرر بفقرة النفي لا فقرة النهي، وهذا ما يتبناه المصنف والمشهور من الأعلام. هذا أولا. إذن الكلام على الرأي الثاني للرأي الأول، فأنت لابد أن تحرر ناهية أو ناهية ونافية أو فقط نافية بعد. ثانيا، إذا وقعت معاملة غبنية ولم يتسلط المغبون على فسخ المعاملة وردها وألزمه الشارع بها، لكان نتيجة ذلك أن الشارع حكم بحكم ضرري على المكلف وهو لزوم البيع، فألزم المغبون بالمعاملة، وهذا إضرار به، وهذا الإضرار أو الضرر بالمسلم منفي ببركة حديث لا ضرر، فإن مقتضى لا ضرر أنه لا يوجد في الإسلام حكم ضرري، وإلزام المغبون بالمعاملة حكم ضرري، فهو منفي ببركة لا ضرر. فنتيجة ذلك عدم كون البيع الغبني لا لازما، لأن لزومه يعني وجود حكم ضرري في الإسلام وهذا منفي. المفروض أننا نختب خلاص، المفروض أننا نختب هكذا يتم الاستدلال. ثالثا، ذكره المصنف تعميم القاعدة، ونختم به ونسألك الدعاء. ثالثا وأخيرا وختاما، بناء على ما ذكرناه من أن قاعدة أو حديث لا ضرر ينفي وجود حكم ضرري في الإسلام، يمكن تعميم حديث لا ضرر لموردين. المورد الأول، كل عقد يكون لزومه ضرريا، فكل عقد يكون لزومه منشأ للضرر فلزومه منفي ببركة لا وراء. وهذا من قبيل ما لو تأخر المشتري في دفع الثمن للبائع، فلو ألزمنا البائع بالبيع لكان هذا اللزوم ضرريا، حيث يلزم بالبيع مع أن المشتري لم يدفع له الثمن. فهنا يمكن أن نقول بثبوت خيار التأخير للبائع حتى لا يلزم عليه الضرر. هذا المورد الأول. إذا كل مورد يلزم ويترتب على لزوم العقد الضرر فيمكن نفي اللزوم، كما في مورد خيار التأخير. المورد الثاني الذي يمكن تعميم حديث لا ضرر له هو غير البيع من سائر العقود كالإجارة والصلح وغير ذلك مما يترتب عليه الضرر. فأي عقد يترتب عليه الضرر فهو منفي ببركة لا ضرر. والنتيجة من كل ما تلوناه أن مقتضى حديث لا ضرر عدم لزوم البيع الغبني، أي ثبوت الخيار. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الدليل الخامس. وأما المناقشة فتأتيك غدا غدًا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.